أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الفروع الأخيرة من هذه المسألة، وهي المسألة التاسعة من مسائل فصل في التزويج في العدة. فروع أربعة بقت، هي هذه الفروع خاتمة هذه المسألة. الفرع الأول هو أن التزويج بذات العدة الذي تقدم سابقا، التي تحرم فيه المرأة أبدا مع العلم، يكفي في الحرمة الأبدية علم الزوج أو الزوجة بالتزويج بذات العدة. إذا الزوج عالم وتزوج تحرم أبدا، إذا الزوجة عالمة وتزوجت تحرم أبدا على الزوج، غير الجهل والدخول. الجهل والدخول ما أن فعلا شغل به. هذا الحكم في التزويج بذات العدة قد دلت عليه صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج التي ذكرناها في أول فصل في التزويج في العدة، الذي لم يكن فيه الدرس حضوريا، ذكرنا تلك الصحيحة. تلك الصحيحة تقول: الذي تعمد في الزواج في العدة، الذي هو المحرم، الذي تعمد سواء كان الزوج أو كان الزوجة، لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه. إذا هذا لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه، صاحبه أما تنشنه لا يحل أن يرجع إليه، لأنه علم أحدهما كف. هذه الصحيحة ذكرت أيضا، ذكرناها أول الفصل، وذكرت في الوسائل جزء 20 صفحة 447. وأما التزويج بذات الباعل، همتا كان يكفي أحدهما، وتقدم التزويج بذات الباعل. التزويج بذات البعل مع علم الزوج بأن الزوجة ذات بعل يقتضي التحريم المؤبد ولو لم يدخل. الزوجة شنو؟ لو فرضنا أن الزوجة جاهلة، فهل يضر جهل الزوجة؟ هناك يكفي علم أحدهما في التزويج بذات العدة. في التزويج بذات الباعل المعتبر في الحرمة الأبدية هو علم الزوج ليس إلا، حتى لو كانت الزوجة جاهلة، حتى لو كانت الزوجة جاهلة بأنها ذات باعل أو ليست ذات باعل. هذا الحكم أيضا دلت عليه صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج التي ذكرناها في هذه المسألة، في المسألة التاسعة، مو الشيء أول الفصل. صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج المتقدمة في أول المسألة التاسعة تدل على جواز التزويج مع الجهل بعد العدة، سواء كانت المرأة عالمة بأنها ذات بعل أو كانت المرأة جاهلة بأنها ذات بعل، لا فرق في ذلك. مرة المرأة ما تدري أنها ذات بعل، بناها زوجها توفى، بناها زوجها طلقها. مرة لا تدري المرة أن زوجها ما متوفي ما مطلقها، تعلم المقتضي للحرمة الأبدية في التزويج بذات البعل هو علم الزوج ليس إلا، سواء كانت الزوجة عالمة أو جاهلة. وهذا أيضا مستفاد من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي ذكرناها في أول المسألة التاسعة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم، فطلقها الأول أو مات عنها، ثم علم الأخير أيراجعها؟ قال: لا، حتى تنقضي عدتها، سواء كانت المرأة عالمة أو جاهلة. مقتضى إطلاقها لا فرق بين علم الزوجة هنا بأنها ذات بعل أو جهلة، لم يعتبر علم الزوجة، فقط اعتبر هنا علم الزوج. الرواية مطلقة. قال: لا، حتى تنقضي عدتها، ومقتضى إطلاقها سواء كانت المرأة عالمة بأن لها زوج أو جاهلة بذلك. هذا الفرق بين التزويج بذات العدة وبين التزويج بذات البعل فرق هواية مهم، والسيجين هم هذا أثر هذا الفرق في المسألة العاشرة. إذا إحنا قايلين بأنه طبعا هذا الفرق إنما هو ببركة الروايات الذي تمسكنا بها في إثبات الحرمة في التزويج بذات البعل، لو كنا لاحقين الزواج بذات البعل بذات العدة هم كنا نقول بأنه يكفي علم أحدهما، كما أنه في العدة يكفي علم أحدهما، في التزويج بذات البعل يكفي علم أحدهما ملحق به. فبما أننا لم نقل بأن ذات البعل ملحوقة بذات العدة، وقلنا بأن ذات البعل حرم الزواج بها واقتضى الحرمة الأبدية لأجل الروايات المستقلة الواردة فيها، حصلنا على هذا الفرق، وهو أنه في التزويج بذات العدة يكفي علم أحدهما، في التزويج بذات البعل المعتبر علم الزوج ليس إلا، لا يعتبر علم الزوج سواء كانت الزوجة عالمة أو جاهلة. هذا الفرق الذي استحصلناه ببركة الروايات، لو كنا قايلين مثل العلامة وغيره والمتقدمين من أصحابنا بأنه يلحق التزويج بذات البعل بالتزويج بذات العدة ما يحصل عندنا اتفاق. ذات العدة يكفي علم أحدهما، الملحوق بها أيضا يكفي علم أحدهما، لكن الحمد لله لم نقل بأنه ذات العدة ملحوق، ذات الزوج ملحوق بذات العدة. هذا الفرع الأول الذي هو من خاتمة هذه المسألة. الفرع الثاني منها طبعا الفرع الثاني الروايات الدالة على التحريم في ذات البعل اعتبر العلم بأنها ذات بعل، في التزويج بذات البعل اعتبر أن يكون الزوج عالما بالموضوع الذي هو المرأة المعتدة، عالما بأنه ذات بعل. مقتضى إطلاقها أنه لا يعتبر علم الزوجة ولا يعتبر علم الزوج بالحكم، وهو أنه يحرم التزويج بذات البعل، فقط المعتبر علمه بالموضوع وهو أن هذه ذات البعل. أما أن ذات البعل يحرم التزويج بها أو لا يحرم التزويج بها، مقتضى إطلاق هذه الصحيحة أنه لا يعتبر، حتى لو كان جاهلا بأن التزويج بذات البعل محرم. هذا مقتضى هذه الرواية. هسه هل أن الرواية التي ما ذكرت اعتبار العلم بالحكم، فقط اكتفت بالعلم بالموضوع. هذه من جهة أنه بها خصوصية، يلا من جهة أن ذلك الحكم وهو حرمة التزويج بذات البعل لا يحتاج إلى بيان. ما قفرد واحد جاهل بأن التزويج بذات البعل حرام، حتى غير المسلمين، حتى المسلمين بالنسبة إلى غيرهم كلهم عندهم واضح بأنه لا يجوز التزويج بامرأة ذات بعل. فلذا الرواية ما ذكرته مو أنه ما معتبر، لا، كما أنه يعتبر العلم بالموضوع أن الزوج عالم بأن المرأة ذات بعل، كذلك يعتبر أن يكون عالما بأن التزويج بذات البعل محرم. ما ذكر في الرواية من جهة أن الحكم واضح لا يحتاج إلى بيان من هذه الجهة. هذا لو فرضنا أنه العلم بالحكم، فأكو فرد واحد من المسلمين ولو بعيد عن الإسلام يعلم بأنها هذه ذات عدة، ولكن يجهل بأن الزواج بذات العدة محرم فتزوج بها. عدنا صحيحة وهي صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج. هذه صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج تقول مضمونها أن الجهل بأنها ذات عدة مو عذر، يعذر إذا كان جاهل بأنها ذات بعل وتزوج بها، عذر في عدم ثبوت الحرمة الأبدية. الجهل بأن يحرم على الإنسان التزويج بذات البعل أخاف من هذا العلم بأنها ذات بعل، فلذا لا يكون مؤثرا. صحيحة عبد الرحمن هذه، سألته عن الرجل، عن رجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ قال له إذا كان جهل بأنه ذات بعد وتزوج بها لا تحرم عليه. أما فقال عليه السلام لا، لا تحرم، مجرد الجهل يقتضي التحريم كما تقدم، إلا الله من يكون دخول، دخولها مفروض ماكو. أما إذا كان بجهالتين، هذا الإمام يقول فيتزوجها بعدما تنقضي عدتها. الزواج هذا باطل، مفروض دخولها ماكوش، الزواج باطل، ينتظرها تطلع عدتها يزوجها. وقد يعبر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، أكثر من الجهالة معذورين به. فكيف الجهالة؟ الجهالة قطعا شنو تكون عذر في عدم ثبوت الحرمة الأبدية. فقلت نعم محل كلام، أي الجهالتين يعذر؟ بجهالته أن ذلك محرم عليه، جهل بالحكم، يجهل بأنها ذات بعل. قلت بأي الجهالتين يعذر؟ بجهالته أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في العدة؟ فقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، هذا أهون من الجهل بأنها ذات عدة. فإذا الجهل بأنها ذات عدة ما يقتضي التحريم المؤبد، الجهل بالحكم قطعا لا يقتضي التحريم المؤبد. أفرض أنه هذا جاهل بالحكم، فلا يعتبر أن يكون عالما بأن التزويج بذات البعل محرم، هذا لا يعتبر. أولا مقفد واحد ما يدري، وإذا أقفد واحد ما يدري هم هاي الصحيحة نقول الجهل بالحكم أخاف من الجهل بالموضوع، والجهل بالموضوع لا يقتضي التحريم المؤبد، فالجهل بالحكم بطريق أولى لا يقتضي التحريم المؤبد. أيضا يكون معذور فله أن يتزوج بها بعد خروجها من العدة. هذا أيضا الفرع الثالث أو الثاني، فرع الثاني فرع الثالث، التزويج بذات البعل يقتضي الحرمة الأبدية مع العلم، ويقتضي الحرمة الأبدية مع الجهل والدخول، ولا يقتضي الحرمة الأبدية فيما إذا كان جاهلا وتزوجها ولم يدخل بها. ثلاث أحكام أي تقدم، هذه الأحكام الثلاثة أكو بيها فرق بين كون الزوجة حرة أو أمة؟ طبعا كل فرق ما هذه الزوجة اللي تزوجها وهي ذات باعل إما مع العيل أو مع الجهل ودخل بها، حرة كانت أو أم كانت، لا فرق في ذلك. من غير فرق، هي عبارة مات، من غير فرق بين كونها حرة أو أمة مزوجة، ما فرق، حرة كانت متزوجة أو أمة كانت متزوجة، ويجي فالشخص يتزوج بها مع كونها ذات بعل، يوم مع العلم يوم مع الجهل والدخول، يوم مع الجهل مع عدم الدخول. ثم لا فرق أيضا بين كون هذا الذي يتزوجها مع العلم أو الجهل ودخل، أو الجهل ولم يدخل، تزوجها بعقد دائم أو تزوجها بعقد منقطع. هي كانت متزوجة من شخص زواج دائم أو كانت متزوجة زواج منقطع، مقفل. لا فرق بين كون الزوجة الذي لها زوج، زوج دائم أو زوج منقطع، والذي تزوج بها أيضا وهي ذات بعد تزوج بها زواج دائم أو تزوج بها زواج منقطع، كل ذلك لا فرق فيه. طبعا هذا كله لإطلاق الدليل، تزوج زواج دائم زواج منقطع، تزوج امرأة، امرأة حرة كانت أو المرأة أما كانت مزوجة، لا فرق في ذلك. أكو عندنا الفرع الرابع وهو تزويج أمة الغير من دون إذن سيدها.
لو كان حرام من ناحية الزواج، بس لو اشترى جارية نفس الجارية التي كان من ناحية الزواج حرام، يصير حلالا من ناحية الملك.
إذا اشتراها ينفسخ العقد لكن يعني وتعتاد
حرام مؤبدا باعتبار تزوج مثلا جهالة ودخل بها،
إذا حرمت مؤبدا على مقفأة يشتريها
بالزواج، بس لو اشترى يعني أخذت جارية اشتراها.
أدري هذه الجارية كانت متزوجة من الغير ولا؟ ها؟ من كانت متزوجة وكانت ذات بعل، هذا الزوج بيها بجهالة ودخل، حرمت عليه مؤبدا حتى لو اشتراها، حتى لو اشتراها يحرم عليه، تحرم عليه أبدا
يعني جهة في الرواية تقول له
بلي حرمة الزواج، احنا نقول احنا كلامنا حرمت عليها بدل يعني نكاحها زواجها يعني زواجها حرام. الفرع الرابع وهو الأخير أنه لو تزوج أمة الغير بدون إذن سيدها، مع عدم كون الأمة مزوجة، الأمة هو مزوجة لكنه تزوج بها من دون إذن سيدها، هذا يقتضي الحرمة الأبدية؟ عالم كان أو جاهل ودخل يقتضي الحرمة الأبدية؟ الجواب أنه هذا ليس تزويج بذات البعل، ولا تزوج بذات العدة، فلذا لا يقتضي الحرمة الأبدية. وأما تزويج أمة الغير بدون إذنه، يعني إذن الغير، مع عدم كونها مزوجة، ليست مزوجة لكن تزوجها من دون إذن مالكها، فلا يوجب الحرمة الأبدية، وإن كان مع الدخول والعمدان، ليس تزويجا بذات بعض وليس تزويجا بذات عدة. لماذا يقتضي الحرمة الأبدية؟ هذا تمام الكلام في هذه المسألة التاسعة من مسائل فصل في التزويج في العدة. المسألة العاشرة من مسائل فصل في التزويج في العدة، الرقم العام 3717، مسألة واقعة ليكون بناكم مواقعة موجودة في الخارج. تزوج امرأة عليها عدة، يجب عليها أن تعتد، لكن هذه المرأة لم تشرع بتلك العدة، مثل ما يمثلون امرأة مات زوجها ولم يبلغها الخبر، أخرها شو وقت تعتد؟ مو من الموت، هاي لا تعتد من حين الموت، وإنما تعتد من حين بلوغها الخبر. فلو فرضنا مات قبل 5 سنين، بعد 5 سنين وصلها الخبر، حينئذ تعتد، وأنه نقول هاي عدتها بدأت من حين موته وأربعة أشهر وعشرة أيام انقضت فهي قد انتهت عدتها، لا. كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإن عدتها من حين بلوغ الخبر. خب هاي زوجها مات سنة 73 اجى شخص تزوجها، هي عليها العدة في واقع الأمر ومو عليها العدة؟ ها أسا خلينا نشوف الكلام باستفهام. فهذا التزويج في السنة الثالثة، طبعا بلغها الخبر في السنة الخامسة 75، لكن في السنة الثالثة 73 تزوجت. هذا التزويج سنة 73 يقتضي الحرمة الأبدية أم لا يقتضي الحرمة الأبدية؟ هذه المسألة مسألة العاشرة. الماتن يقول في المسألة قولان، القول الأول أنه يقتضي الحرمة الأبدية، وهذا القول هو الأقوى، وقول آخر بأنه لا، هذا تزويج بذات بعلين جواب لا، زوج ميت، تزويج بذات عدتين لا، لم يبلغها الخبر حتى تعتد، هذا القول الثاني أنه لا، هذا الزواج في سنة 73 لا يقتضي الحرمة الأبدية قولا أقش في المسألة. لكن هو الماتين يرجح القول الأول، يقول في القول الأول وهو أنها تحرم عليه أبدا هو الأقوى. طبعا العد مال المتوفى عنها زوجها، لا تزوج بامرأة قد مات عنها زوجها وهي لا تعلم بذلك وبعد ذلك علمت، فالعد بالنسبة إلى هذه المرأة، العد يعني العدة، فالعد بالنسبة إلى هذه المرأة المتوفى عنها زوجها إنما يكون من حين بلوغ الخبر لا من حين الموت، هذا في شيء مسلم. ولكن العقد والزواج بها كان قبل ذلك، قبل العلم بموته، قبل أن تعد الأيام، قبل العدة، فهل يكون هذا الزواج موجبا للحرمة الأبدية؟ باطل يقول إيه بل وقول، أو أن هذا الزواج ليس زواجا بذات بعلين ولا زواجا بذات عدة، فلا يقتضي التحريم المؤبد. ذات باع لا، طبعا هذا القول واحد أول مرة يخاف يقوله، لكن بعدين وقت اللي يشوف أن أساطين الفقهاء يقولون بأنه لا تجب العدة يقوى القول هذا في قلبه، وليست بذات بعد، وليست بذات عدة، وشنو الذي يقضي التحريم المؤبد؟ فهل هذا الزواج موجب للحرمة الأبدية باعتبار أن الزواج بعد الحكم عليها بالعدة أي محكومة بالعدة، لكن شنو شو وقت ما يصلها الخبر؟ الخبر لم يصل، أو أن هذا الزواج لا يوجب الحرمة الأبدية؟ لأن الذي يوجب الحرمة الأبدية هو أتزوج بذات العدة، هاي مو ذات عدة، محكومة لكن ما عدت، ما بدأت بالعدة. الثانية تزوج بذات البعض، لا تزوج بذات عدة ولا تزوج بذات البعض. يجي الدليل الرابع عندنا الاستصحاب، وهو أيضا مخدوش يأتي. يعني أنا أدري بأنه أكو عندنا أربعة أدلة، بس يجي واحد واحد. فالمسألة إذن في المسألة قولان، قال الماتم أحوطهما الأول وهو القول بالحرمة الأبدية، بل ذكر أنه لا يخلو عن قوة، وخالف الماتن في ذلك سيد الخوئي يقول وخالف الماتن في ذلك جماعة منهم صاحب الجواهر. طبعا سيد الخوئي يقول خالف الجماعة منهم صاحب الجواهر، حيث اختاروا عدم التحريم لعدم دخول التزويج المذكور لا تحت عنوان التزويج بذات العدة ولا تحت عنوان التزويج بذات البعد. احنا اللي طلعنا صاحب الجواهر يقول بذلك الجزء 29 صفحة 436، الشهيد رحمة الله عليه في الروضة البهية جزء 5 صفحة 199، في المسالك جزء 7 صفحة 337، المحقق الكركي في جامع المقاصد جزء 12 صفحة 313، السيد الحكيم في المستنسخ جزء 14 صفحة 134، صاحب المدارك في نهاية المرام جزء 1 صفحة 170، العلامة في القواعد صفحة جزء 3 صفحة 32، الفاضل الهندي في كشف اللثام جزء 7 صفحة 84، السبزواري في الكفاية جزء 2 صفحة 142، فخر المحققين في الإيضاح جزء 3 صفحة 70. أساطين الفقهاء. هسا احنا أول مرة نقول بأنه هذا التزويج بهذه المرأة في سنة 73 باطل يوم باطل، حرام يوم حرام. الكلام ترى في بطلان هذا العقد، باطل يوم باطل. ما أعتقد واحد من الفقهاء يقول بأن هذا تزويج مو باطل، لا خلاف ظاهرا في البطلان. ثانيا نأتي ونبحث في أن هذا التزويج يقتضي التحريم المؤبد أو لا يقتضي التحريم المؤبد. أما الجهة الأولى فالظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف في البطلان. ليش؟ لأن الروايات في الموت وفي الطلاق تقول إذا انقضت عدتها حلت للأزواج، إذا انقضت عدتها يجوز لها التزويج، إذا خهاي بعد ما انقضت عدتها فلذا التزويج باطل. إيه هذا كلام سيجينا خود نقبل هذا لا مرحبا سيجينا بالنسبة إلى الحرمة مقبول. الظاهر هذا الكلام في عدة في عدة الطلاق وفي عدة الوفاة، الظاهر في انحصار التحليل بما بعد العدة، وكذا الآيات المباركة الواردة في عدة الوفاة. الآية الواردة في عدة الطلاق تقول حتى تنقضي العدة، الآيات الواردة في عدة الوفاة تقول حتى تنقضي العدة، قبل انقضاء العدة ليس لها أن تتزوج. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن، يعني أنهن العدة، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، الزوجة مقمانة. الظاهر في أن الفعل بالمعروف إنما هو بعد بلوغ الأجل، وكذا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، تتزوجون قبل ما تنتهي العدة، كتاب أجله يعني العدة. إذا طلقتم النساء فطلقوهن، إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أنهن العدة، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، حكمان أي الزوج. العدة إذا ما انقضت ليس لها التزويج، فلو تزوجت قبل انقضاء العدة وقع هذا العقد باطلا بلا كلام ولا أشكال، وهذا لا كلام لنا فيه، كلام كل الكلام في الحرمة الأبدية، هاي الزواج سنة 73 يقتضي الحرمة الأبدية أو لا يقتضي الحرمة الأبدية. هسه الماتين اختار أنه يقتضي الحرمة الأبدية وقال فيه قوة. السيد الخوي رحمة الله عليه إجا ذكر دليلين على هذه القوة، دليلين ها؟ إيه؟ على خلاف ما ذهب إليه المتقدم بكم. قال الدليل الأول يأتي غدا، وكذا الدليل الثاني، وكذا دليل ثالث ذكره صاحب الرياض، وكذا دليل رابع الذي هو الاستصحاب. شنو دليل الأدلة؟ ما نقدر نقول قبل ما ندخل بها أنه صحيحات يوم صحيحة، كل واحد واحد حينما ناخذ نشوف إذا صحيح ما عندنا إحنا عداوة ويا الدليل، وإذا مو صحيح مثلا ما يمكن أن نقبله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله.